ثم ألقوا قرعتهم.
قال لك ما فيش غير احنا نعمل قرعة.
فوقعت القرعة على متياس فحسب مع الإحدى عشر. عملوا قرعة. طيب يبقى هنا شرط الرسول ان يكون شاف القيامة شاهدا معنا بقيامته. هقف عند دي دلوقتي، ولان جبت القرعة ما اقدرش انسى القرعة اللي احنا بننتظر. الموضع الوحيد اللي في الجديد ذكرت فيه القرعة. اولا يا احبائي، القرعة دي حصلت قبل حلول الروح القدس. احنا ما بين الصعود وما بين حلول الروح القدس. بعد محل الروح القدس ما سمعناش اطلاقا ان ابائنا الرسل عملوا قرعة خالص. طب عايزين نختار؟ قال لك لا، قعد بولس وسيلة وانتخبوا خصوص. هما الاثنين قعدوا مع بعضيهم، ايه رايك في فلان، ايه رايك في فلان، خدمة فلان، الاولاد الروحيين بتوع فلان، محبة فلان، طول انات فلان، الموهبة اللي عنده فلان، طب نختار ده. ده بولس وسيلة ما قالوش نعمل قرعة عشان نشوف مين. يبقى نمرة واحد، أبائنا الرسل لم يستخدموا القرعة مطلقا بعد حلول الروح القدس، لأن أصبح في روح الله يتكلم في النفوس. الأمر الثاني، عملوا القرعة في اثنين متساويين تماما، يوسف ومتياس، الاثنين زي بعض بالضبط. القرعة تفصل بين الأقوياء، الأمثال اتنين زي بعض بالتمام. طب نفصلهم؟ قال خلاص نعمل قرعة. طيب نيجي بقى عن القرعة الهيكلية، ما ننتظره في اختيار البطرك الجديد. في الحقيقة الكلام دوت أنا أشرت إليه يوم الجمعة اللي فاتت اللي قبلها في العظة عن اختيار البطرك. أنا هشيل له نقطة وحوضح نقط جديد. هذا بنتكلم عن القرعة. أولا القرعة حصلت في تاريخ الكنيسة في اختيار البطريرك 7 مرات، من أول ماري مرقس لغاية القرن 21 اللي احنا فيه. 7 مرات أولا عن آخر، لا يزيد واحد ولا ينقص واحد. أول مرة حصلت فيها القرعة في تاريخ الكنيسة لاختيار بطريرك كانت في القرن 8 سنة 900 وحاجة، عند اختيار البابا يوحنا، البابا نمرة 48. أول مرة، يعني احنا بقالنا 800 سنة بنختار البطرك يا باتفاق الآراء جميعا، يا البطرك السابق يوصي بمن يكون بعده، يا بإعلان سماوي برؤية أو منظر. اتكلمت عن الكلام ده بالتفصيل. لأول مرة في القرن 8 يختير البابا يوحنا، البابا نمرة 48 بقرعة. بس كانت ما أعجبها قرعة. جابوا 3 ورقات وكتبوا الأسامي. جابوا ولد اختار، فتحوا الورقة طلعت يوحنا، راحوا مطبقين الورق وصلوا تاني، وجابوا ولد تاني سحب ورقة طلعت يوحنا، لخبطوا الورق وصلوا تاني، وجابوا ولد تالت طلعت ورقة باسم يوحنا. أيقنوا ده اختيار ربنا. طبعا ده مش هيحصل تاني. أدي مرة. هنستثنى دلوقتي المرتين الآخرتين بتوع بابا كيرلس السادس والبابا شنودز. تعال بقى اللي في النص، الأربعة كانوا يكون في شخصين، المجمع المقدس وأعيان الأقباط والكهنة والشعب منقسمين لشخصين، النص بيقول فلان والنص بيقول فلان. دول الـ4 مرات اللي في النص.
قالوا نعمل قرعة.
طيب نيجي بقى للمرتين الآخرتين اللي هم بموجب اللائحة 57 اللي احنا بيها، يعني لغاية هذه اللحظة متوقع ان يتم بيها اختيار البطرك الجديد. ايه حكاية اللائحة 57 دي؟ لائحة اختيار البطرك. اللائحة دي اول ما بدت وضعت سنة 1928، اول لائحة وضعت لاختيار بطريرك، شروط يعني اتحطت سنة 1928 بعد نياحة البابا كيرلس الخامس، البابا 112. اتحطت اللائحة دي في خلو الكرسي من بطرك، وقوانين الكنيس بتعلن صراحة عند خلو الكرسي من البطرك لا تستصدر قوانين ولا لوائح. يبقى إذن لائحة 28 فيها مخالفة لقوانين الكنيس، ما كانش فيه بطرك وحطوا اللائحة ديت. طبعا حطوها تفصيل، فانتخب بيها لأول مرة في تاريخ كنيسة اسكندرية مطران الأنبا يؤنس مطران البحيرة، اختير بطرك بموجب اللائحة بتاعت سنة 28 بالبابا 113. اللائحة بتاعت 28 قلت لك المآخذ اللي عليها، نمرة واحد وضعت في خلو الكرسي المرقسي، دي مخالفة لقوانين الكنيسة. لأول مرة لائحة تجيز انتخاب أسقف أو مطران للبطريركية. الحاجة الثالثة اللي أوجدتها اللائحة بتاعت 28 قالت نعمل قرعة، بس قرعة إيه؟ قرعة عندما تتساوى الأصوات تماما، ده خد 100 صوت وده خد 100 صوت نعمل قرعة. طب ده خد 100 وده خد 99، لائحة 28 قالت لا، يبقى اللي خد 100 صوت يبقى هو البطرك. يبقى المآخذ اللي على اللائحة ديت، لأن دي النواة بتاعت لائحة 57، إن لأول مرة تجيز ترشيح الأسقف والمطران، وضعت في خلو الكرسي، أجازت القرعة عند تساوي الأصوات. قلت لك اللائحة دي جابت لنا البابا يؤنس البابا 113. من لائحة 28 اتعملت لائحة تاني اسمها لائحة 42 بعد نياحة الأنبا يؤنس 113. يبقى برضو نمرة واحد لائحة 42 اتعملت في خلو الكرسي المرقسي، خدت من لائحة 28 الحاجة اللي كانت أول مرة تظهر في الكنيسة إن يمكن للأسقف أو المطران إن يترشح، وخدت القرعة إنها عند تساوي الأصوات نعمل قرعة، لكن لو في واحد أعلى بصوت يبقى هو البطرك. لائحة 42 جابت لنا البابا 114، الأنبا مكريوس مطران أسيوط، تاني مطران يجلس على الكرسي، اللي قبل كده كلهم رهبان. أنا بكلمك لغاية البابا كيرلس الخامس البابا 112 لأول مرة سنة 1928 توضع لائحة تجيز ترشح أسقف أو مطران. بعد كده اتعملت منها لائحة 42 أجازت الأسقف والمطران. اللائحتين دول جابوا لنا الأنبا يؤنس 113، الأنبا مكاريوس 114 وده كان مطران أسيوط، الأنبا يوساب البابا 115 ده كان مطران جرجا. ثلاث مطرنا 30 سنة سواد 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 على الكنيس. كلمنا بالكلام ده بالتفصيل. طب دي كانت اخذ لائحة بتاعت 42، طب اتنيح الانبا يوساب، بعد نياحة الانبا يوساب في فترة خلو الكرسي المرقسي وضعت لائحة 57 اللي احنا بنتكلم عنها. اخذت اولا محطوطة في خلو الكرسي، يبقى ديت عليها مأخذ. دي اللايحة اللي احنا هننتخب بيها دلوقتي، لايحة 57 موضوعة في خلو الكرسي بعد نياحة الأنبا يساب البابا 115، أجازت كما أجازت اللائحتين السابقتين ترشيح الأسقف والمطرنة اللي احنا بقالنا 19 قرن من مريمرقس ما بيجلس أسقف أو مطران على كرسي اسكندرية. جت في القرعة، يا ريتها كانت خدت القرعة بتاعت لائحة 28 و42، لا اخترعت قرعة بقى، قالت لك نجيب أعلى 3 أصوات ونعمل ما بينهم قرعة. يا ريتهم كانوا سابوا القرعة اللي احنا مش موافقين عليها من أساسه بتاعت 28 و42. بهذه اللائحة 57 انتخب البابا كيريلوس والبابا شنود. قلت لكم الثلاث أسقفة اللي جيهم بلايحة 28 ولايحة 42 أو الثلاث مطرنة بالتعبير الأدق اللي جلسوا على الكرسي 30 سنة كانت سودة. بعد ما قلت الكلام ده في الوعظة البعض بعت لي إيميلات والبعض علق على الوعظات على النت بكلام أحب أرد عليه. قال لك طب يعني هو لما كانوا رهبان جالسين على الكرسي ما كانش في متاعب بتيجي للكنيسة؟ هم أيام الثلاث مطارنا دول كانت سودة. قال لك طب ما برضو ما جات أيام في رهبان وكانت أيام صعبة. صح، جات رهبان جلست على الكرسي وكانت أيام صعبة، لكن الثلاثة دول احنا كسرين قوانين الكنيسة بشكل صريح قاطع، كلمنا فيها مش مجال ان نعيدها، كسر صريح لقوانين الكنيسة. نمرة اتنين، الصعوبة اللي كانت فيها الكنيسة مش اضطهاد من الخارج، عشان يجي واحد يقول لك ايه ما هي الكنيسة طول عمرها مضطهدة وبتقدم شهداء للمسيح. لا يا عزيزي، الثلاث مطارنا دول ما كانتش اديات من بره، كانت اديات من جوه الكنيسة. يكفي انك تعرف ان الانبا يوساب البابا 115 المجمع المقدس اجتمع وعزله من البطريركية وهو عايش، وعينه بداله ثلاث مطارنا يديروا الكنيسة. لما تنازل عن ملك السكرتير الخادم بتاعه قالوا له ترجع بس بشرط ما تدخلش الكاتدرائية. رجع عملوا له جناح في مستشفى القبطي، قعد فيه سنتين محروم من دخول البطريركية، يصلي في أي حتة بس البطريركية لا، لم يدخل البطريركية إلا محمولا ليجلس على الكرسي في نياحته عشان الناس تاخد بركته. يبقى ما يجيش واحد يقول لي ياما عصور صعبة مرت على الكنيسة، لا، بالخراب ده ما حصلش، بالانقسام الداخلي ده ما حصلش، بالمجلس الملي اللي عمل اللايحة علشان ينجح مطران وبعد كده بدأ يطالب المطران بالثمن وهو التنازل عن أوقاف الكنيسة، ده ما حصلش. فدي نمرة واحد. نمرة اتنين، البعض قال طيب ما هو يعني كان في عصور كانت فيها هذه المخالفة وهي جلوس أسقف على كرسي الأسكندرية، والبعض قال ما دي كانت أيام كويس. قالوك أحبائي، ليس عند الله مانع أن يخلص بالقليل وبالكثير. يبقى كون ان في حاجه موجوده لا تتفق تماما مع فكر ربنا مش معناها ان ربنا يهد الحاجه دي، لا، بيستخدم اللي موجود. فليس معنى استخدام الله للموجود انه ده ربنا راضي على هذا الوضع، لا، الوضع ده فيه مخالفه. طب وربنا استخدمه؟ استخدمه مع احترامي، وما ناخدش المثل نطبقه حرفيا، انا ما اقصدش كده. قياف كان رئيس الكهنه في صلب المسيح، كان رجل شرير، انا ما بطبقش مثل على ال 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 الواقع، بس انا باخده كمثال عشان ما يجيش بقى حد يقعد يتصيد في الكلام يقول لك انت ايه بتقول فلان زي فلان، لا بقولش كده. انا بقول لما كان قيافة رئيس الكهنة وده رجل شرير، على فكرة المطرنا اللي انا بكلمكم عنهم دول لغاية ما كانوا مطرنا على كراسيهم كانوا في منتهى التقوى والحياة الروحية السامية، والتاريخ يشهد ليهم بكده، لكن ما بدتش المشاكل والتعب وتأنيب ضميرهم إلا لما قبلوا الكرسي المرقسي وهم مطرنا. نمرتنا وضح برضه قبل ما أكمل المثل إنه ليس معنى إنه في شخص خالف في أمر ما معناه إن الشخص ده هالك ورايح جهنم، لا، دي علاقته بربنا إحنا ما نعرفهاش، لكن إحنا بنحكم على إطار العمل الخارجي، إحنا ما بنحكمش على أشخاص. لو أنا حكمت على شخص يبقى أنا مدان أمام المسيح، إحنا بنتكلم على النظام الخارجي اللي عينينا شافته وسمعته، لكن كأشخاص لا لا لا، دي حياتهم مع ربنا ما لناش نتكلم فيها. فليس معنى ان احنا مثلا بنقول ان الانبا يساب مثلا خالف قوانين الكنيسه يبقى الانبا يساب ده راح النار بالتعبير العام، يعني لا، الانبا يساب كان انسان تقي بس هو اخطا في الامر دوت. طيب لما كان موجود بقى قيافه الشرير اللي هلك، مش بتكلم بقى عن 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 مطران ولا اسقف، انسان حلو بتاع ربنا بس خالف ربنا في امر ما، لا ده الشرير بقى اللي مات في شره وهو رئيس كهنة، تنبأ الروح القدس على لسان قياف قال خير لنا أن يموت واحد ولا تهلك الأمة كلها. لم يقل هذا من نفسه بل إذ كان رئيس كهنة فتنبأ إن يسوع مزمع أن يموت عن حياة العالم. شرير وربنا استخدمه، يبقى كان بالأكثر بقى إنسان تقي ربنا بيستخدمه، بس هو أخطأ في مخالفة قانون الكنيسة انه مطران او اسقف يجلس على كرسي ماري مرقس. الرد الثالث للي بعتوا الايميلات وللي علقوا على العظة على النت، هقول لكم ارجعوا لمجلة اسمها مدارس الاحد. مجلة مدارس الاحد موجودة على النت بكل اعدادها، صن اس يو ان اس تاني ماجازين ام اي جي دوت كوم. حول الموقع تاني، صن هي صن دي ماجازين مجلة مدارس الاحد يعني، بس الموقع بتاعها اس يو ان اس ام اي جي دوت كوم. دي فيها كل الاعداد بتاعت مجلة مدارس الاحد اللي كان بيكتبها نظير جيد المتنيح البابا شنودة قبل الرهبنة وقبل الأسقفية. في عدد واحد ناقص من السانز ماجازين دوت كوم، وهو عدد سبتمبر سنة 1952. اكتب على النت يا مجلة مدارس الأحد عدد سبتمبر 1952، هتطلع لك تحملها. يا إما ادخل على موقع المكتبة القبطية هتلاقي العدد ده بالذات محطوط. ادخل بقى شوف أعداد اللي كتبها نظير جيد بخط إيديه بتاعة أغسطس 53، بتاعة ديسمبر 53، بتاعة أكتوبر 53. مقالات نارية، مقالات نارية بقلم نظير جيد ويطالب بقوة تغيير ليحة 57 لمخالفتها لقوانين الكنيسة. والدرجة قال له الكرسي يخلو من بطرك بس ما يجلس من لا يستحق. لو مش عارفين القوانين بتاعت اختيار البترك، بيكلم المجلس الملي ابعتوا لنا واحنا نبعتها لكم. العدد 6 و7 في السنة الثامنة بتاع شهر يونيو ويوليو سنة 1954 موجود العدد، العدد دي كلها موجود، واللي ما يعرفش يجيبها من النت اجيبها له كوبي. نزل في مجلة مدارس الأحد بحث للأستاذ يسى عبد المسيح، ده رجل مؤرخ كنسي عظيم وله كتب رائعة. قبل البحث دوت كتب نظير جيد مقدمة وقال ليس هذا رأيا خاصا للأستاذ الكاتب وإنما هو رأينا جميعا. والبحث بتاع الأستاذ يسى عبد المسيح رفض تماما جلوس أسقف. ده اللي أكتر من كده. لائحة 57 نظير جيد بنفسه كتب اللائحة دي فيها اللي له حق الانتخاب الصحفيين من ضمن فئات كتير، الوزراء والأعيان وأعضاء مجلس الشعب اللي هو كان مجلس الأمة في الوقت دوت، والوزراء السابقين والحاليين. بس كانت في فئة من المؤهلات العليا هي فئة الصحفيين. كتب نظير جيد بإيديه، قال إشمعنى الصحفيين؟ هل الصحفيين أكثر غير على الكنيسة ومعرفة بأمورها من المهندسين ومن الدكاترة ومن المحاميين ومن المدرسين؟ أنا أطالب أن كل هذه الفئات تدخل في الانتخابات. الموقع الثاني سانز ماجازين sunsmag.com. العدد اللي ناقص الوحيد بتاع سبتمبر 52 هتلاقيه على المكتبة القبطية. وإن كنت تعرف أو ما تعرفوش، النهاردة في قضية مرفوعة أمام المحكمة الدستورية بعدم دستورية لائحة 57 استنادا إنه الدستور بيساوي بين الكل. ببساطة فيها جانب مش دستوري، وهو إنه خلى الصحفيين بس هم اللي ينتخبوا. طب الصحفي ده مؤهل إيه؟ بكالوريوس إعلام. قال لك طب ليه تفرقوا عن بكالوريوس صيدلة بكالوريوس هندسة؟ دول كمان من حقوق. دي في قضية مرفوعة. ولو تم الانتخاب باللائحة ديت هتبقى في مشكلة، بالتأكيد هتبقى في مشكلة، لأنه غير دستورية. ده لو رحنا بقى لقوانين الدولة تقول لي والدولة مالها؟ أقول لك ما إحنا لما بنختار بطرك الدولة بتطلع لنا قرار جمهوري إن بطرك اللي إحنا اخترناه ده بقى وزير ممثل للقضاءات قدام الدولة. يبقى فيها ناحية تخص القضاء الإداري. أنا بس حبيت أرد على اللي بعت بهذه الكلمات، وبقول لكم في النهاية الموضوع مش محتاج غير الصلاة. الموضوع مش محتاج غير الصلاة، إن الله يتدخل. لذلك من قلبنا من قلبنا بنطلب فعلا إن ربنا يختار لنا راهب. الأسقف العام وضعت عليه الأيدي، لا يصح إنه توضع عليه الأيدي مرة أخرى للبطريركية. إن لم توضع عليه الأيدي للبطريركية فتقص رسامة البطرك ناقص، يبقى احنا مخالفين قوانين الكنيسة. لا أسقف عام ينفع بحسب قوانين الكنيسة، ولا أسقف أو مطران إبرشية ينفع. فاحنا نصلي. الموضوع جدا خطير. احنا لا مجرد ان بنحكي تاريخ، ولا مجرد ان بنعرفكم معلومات، احنا بنعرفكم خطورة التغاضي أو التساهل في قوانين الكنيسة. ما الداعي لتغيير اللوائح سنة 28 و42 و57؟ دي بقى ترجع للوعظة اللي احنا قلناها. دي وعظة طويلة كانت يوم الجمعة اللي فاتت، لا اللي قبليها، في اجتماع الرجالة يوم الجمعة، وموجودة على السايت اللي يحب يبقى ينزلها. إذا كان البابا بيرفض لائحة 57 ليه ما غيرهاش وهو على الكرسي؟ يسأل في هذا البابا شنو ده وليس أنا. أنا قلت لك اللي البابا قاله قبل ما يبقى بطرك، وقلت لك الكلام ده موجود. ليه ده ما حصلش؟ ما عرفش. يا أحبائي بقى أكرر ليكم من قلبي، والمسيح شاهد على هذا، أنا بقول الكلام دوت كيما أحرك قلوبنا جميعا للصلاة. اللي مر في تاريخ الكنيسة مر بحلوه مر بمره، احنا مش احنا التاريخ هو اللي حيذكر، لكن احنا بنتكلم على حياتنا الروحية. لما تشوفوا الفترات اللي الكنيسة ما مشيتش بحسب القوانين اللي سلموها الأباء كانت حياة الكنيسة صعبة جدا. فاحنا من أجل خلاص نفسنا احنا بنطلب دوت. نمرة اتنين، أنا كإنسان سكندري بطلب أن يبقى لي أسقف. أنا عايز أب لي، فتمسكي بأن يكون راهب يرسم أسقفا ده يبقى أبويا مرسوم عشاني أنا، عشان يوم ما يجوا يعملوه بطرك يقولوا له ندعوك يا فلان الفلاني الراهب اللي من الدير الفلاني أسقف على كرسي الأسكندرية. ده بقى الأسقف بتاع بابايا. لكن لما حيجيبوا لي أسقف عام مش هيقولوا له ندعوك أسقف على كرسي الأسكندرية، لأنهم سبق ودعوه أسقف على أي تعليم على خدمات على أي حاجة. طب ما بقاش اسقف ليا، لما اسقف فرسي مش هيجوا يقولوا له ندعوك اسقف على اسكندريه، ده هو اسقف بتاع مدينه كذا. فانا عايز اب، انا في تدبير الله ليا يبقى لي اسقف، اسقف مرسوم عشاني. نمره اثنين، عايز المسيح هو اللي يختار، لكن اي من يسعى للاسقفيه بالتاكيد ده مش اختيار ربنا. لما يبقى في امكانيه انه الاسقف يترشحوا بيحصل تناحر بالحق. الاسقف بما لهم من مكانه مكرمه جدا في عينينا، ونجلهم ونحترمهم ونعمل لهم مطانيه، ومطانيه ليهم جميعا. لكن اسقف عايز يبقى بطرك، والاسقف ده عايز يبقى بطرك، ده قاعد يرشح لنفسه وده قاعد يرشح لنفسه، ولازم عشان يبقى بطرك لازم يكتب بخط ايده انا فلان الفلاني اقبل البطريركيه. طب وده فكر روحي يا احبائي. لما يبقى كل من له حق الانتخاب من العلمانيين، في ناس قميص وبنطلون زيكم ليهم حق الانتخاب، كل من له حق الانتخاب بعد ما تعلن اسامي المرشحين من حقه يطعن في اي مرشح. تصور بقى لما يجي شاب او راجل او امراه يطعن في اسقف، احنا يعني ما مش عايزين لابائنا للاسف اللي هيحصل. مش عايزين لابائنا للاسف يتحطوا في هذا الموضع، واحد يروح يرفع قضيه ضد اسقف، ولا واحد يقول انا بعترض على الاسقف الفلاني. فاحنا عايزين نموق بقى سقفتنا ويظلوا في مكانتهم الكبيره في عينينا بعيدا عن هذه الصراعات. يجي راهب روح الله يقوده يدير الكنيسه بحسب ما روح ربنا يرشده، ده اللي احنا بنرجوه من المسيح. صدقوني يا احبائي، كل الكلام اللي انا قلته لا ابغى منه سوى انه فعلا قلبنا يتحرك، ان احنا محتاجين نصلي ونصلي بالحاح من اجل ان الله يتحنن علينا. عايزين راهب يجلس على كرسي ماري مرقس، ادي كان الخير اللي شافته الكنيسه. فيعني نحط دي في قلبنا ونحط دي في صلواتنا. امضوا بسلام، سلام ربي يكون معكم.